أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بما أننا نبحث في مباحث الإمامة ومباحث الإمامة بالنسبة إلى أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم في مذهب أهل البيت، فإن الإمامة تعددت أدوارها بحسب الظروف وبحسب اختلاف الزمان وبحسب اختلاف الأنظمة التي كانت تسود وتحكم في أزمنة الأئمة سلام الله عليهم. لذلك رأينا أن أهل البيت والأئمة سلام الله عليهم قاموا بأدوار مختلفة من تلك الأدوار، وهي من مميزات مذهب أهل البيت التي امتاز بها هذا المذهب، هذا التراث الضخم الذي عندنا من خلال أدعية الأئمة سلام الله عليهم الذي تحدثنا عنه، ونركز البحث في أدعية الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه المتمثل في الصحيفة السجادية التي تعتبر زبور آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن هذه الأدعية بما تمثلها من مضامين عالية هي في الواقع تأديب وطريقة أخرى وجديدة تناسبت مع عصر الإمام سلام الله عليه في تعليم ونشر الدين وثقافة الإسلام من خلال هذا الأسلوب. طبعا قبل كل شيء، بداية، لماذا الإمام السجاد سلام الله عليه عمد إلى هذا النوع من التعليم والتأديب؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يعيش تحت ضغط أموي، وكان من أقسى الظروف والعصور، حيث كان في ذلك العصر مقتل سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وما تحمله أهل البيت سلام الله عليهم من مظلوميات ومصائب وظروف قاسية وقتل وتهديد وتشريد. فلذلك كان من الأنسب في ظل ضياع الهوية الإسلامية، ضياع الدعاء، ضياع التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أن يجعل الإمام سلام الله عليه الحل الناجع، وهو إعادة الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى، محاربة الظلم ومحاربة الفساد والمجون الذي بدأ ينتشر حتى في المدينة المنورة في التاريخ. دخلت بيوت الغناء، بدأت في الانتشار في مدينة النبي في المركز الإسلامي الأول، وهذا كله من المجون وترف ناشئ من النظام ومن السلطة الأموية. كيف يحارب الإمام ذلك؟ كيف يبين الإمام أحكام الإسلام وأحكام الدين والشريعة بدون أن يلاحظ أولئك الظلمة أنه يباشر أو يواجههم مواجهة مباشرة؟ كان الإمام رأى أسلوب الدعاء، أسلوب المناجات، أسلوب الكلمات التي تجذب العبد إلى ربه، تجذب العبد إلى الأحكام. كان الدعاء ليس مجرد دعاء خالي من التعاليم، بل أن الدعاء كان يمثل دروس في الدين، يمثل دروس في العقيدة. دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه كان يحتوي على كثير من الأمور التي بثها والتي أخذ يعلم الناس والمسلمين والشيعة من خلالها، من خلالها تلك التعاليم. فكان يعلم من خلال الدعاء كيف يمجد الإنسان ربه، كيف يصف الإنسان ربه سبحانه وتعالى في البداية، كيف يناجي الإنسان، كيف يخاطب الله سبحانه وتعالى، كيف يبين صفات الله عز وجل، وينزه الله سبحانه وتعالى عن معتقدات الغي، عن المعتقدات الفاسدة التي تعتقد بها بعض الطوائف، بدون أن يواجه الإمام سلام الله عليه أحدا. الدعاء يشرح صفات الله، الدعاء يشرح العقيدة في هذه الذات المقدسة، في صفاته، في أفعاله، في الأمور الدقيقة الكلامية، وهو من خلال دعاء ومناجات. لا يستطيع أحد أن يقول أن الإمام يضرب أحد أو يطعن أحد أو يبين فساد طائفة معينة، وإنما هو يدعو. إذن الدعاء خرج إلى أكثر من المناجات، إلى بيان العقيدة في الله سبحانه وتعالى، العقيدة في النبي صلى الله عليه وآله، العقائد أخذ يبينها الإمام. أيضا تضمنت أدعية الصحيفة السجادية كما يلاحظها المؤمنون الذين يقرؤون في تلك الصحيفة، من خلال تعدد الأدعية التي تتعدد بحسب أغراض الإنسان اليومية وحاجات الإنسان في كل المجالات، فيها ما يبين في منها كيف يعامل الإنسان الآخرين، وكيف يبين أن الإنسان يجب أن يراعي حقوق الآخرين ويبدأ بحقوق الوالدين، وكيف يبر الإنسان والديه. ثم بعد ذلك حقوق الأرحام، تتحدث الصحيفة عن حقوق الأرحام وحقوق الجيران وحقوق الناس بشكل عام، فهي أخذت تبين أيضا الأمور الاجتماعية والحقوق للآخرين، وكذلك أخذت تبين كيف يؤدب الإنسان نفسه، خصوصا من يقرأ دعاء مكارم الأخلاق المعروف الذي فيه مضامين تشتمل على جميع نواحي الأخلاق الإسلامية، فكيف يتخلق الإنسان بتلك الأخلاق. تعلم الصحيفة السجادية الصبر على المكاره، الصبر على المصائب، كيف يتحمل الإنسان. يتعلم الصحيفة السجادية أيضا كيف يواجه الإنسان كل ذلك برضا وبتسليم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يبدأ المصنف بعرض نماذج من الصحيفة السجادية التي فيها بيان إلى نعم الله، وكيف أن تلك النعم لا يمكن أن يحصيها الإنسان، وأنه لابد من خلال تلك الأدعية أن يؤمن بالعقاب والثواب، وأنه لا يمكن أن يؤدي شكر نعمة واحدة ولو فعل الإنسان ما فعل من تضرع ومن ذنوب، وأنه لا يمكن أن يصل إلى أنه يستحق التوبة وقبول تلك التوبة، وإنما التوبة وقبولها بتفضل من الله سبحانه وتعالى. فالمعصية كفيلة بالعقاب، إلا أن الرحمة الواسعة التي الله يبثها يوم القيامة تستطيع أن تغفر الذنب من خلال العطف والرحمة، لا من خلال الاستحقاق من الإنسان. أيضا بدأت تعلم هذه الأدعية في الصحيفة السجادية كيف أن العبد ينساق أو يترفع عن الأمور الوضيعة، يترفع عن خسائس الأفعال، عن خسائس الصفات، ويطهر العبد قلبه. أيضا بدأت الصحيفة تعلم وتوحي بأن الإنسان لا يلجأ إلى العبد المحتاج الذي هو مثله في الحقيقة، وإنما يكون لجوءه دائما إلى الله سبحانه وتعالى، كما ستأتي النماذج على كل هذا. أيضا الصحيفة السجادية تعلم وجوب مراعاة حقوق الآخرين، وأن الإنسان ليس فقط من خلال ما يريده من الله من تبرئة عنقه ونفسه من مظالم العباد، هو أيضا يترفع عن مطالبة العباد، وهو مرتبة أعلى ومرتبة أرفع من ذلك. فليست المسألة فقط أن الإنسان يطلب أنه لا يأخذ الآخرين، لا يتظلم من الآخرين، بل أنه يعفو ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصفح عنه كما عفا هو عن غيره وصفح عن غيره. نقرأ هذه النماذج على كل هذه المضامين التي سيسردها المصنف في هذا البيان. قال: أدعية الصحيفة السجادية بعد واقعة الطف المحزنة وتملك بني أمية ناصية أمر الأمة الإسلامية، فأوغلوا في الاستبداد وولغوا في الدماء واستهتروا في تعاليم الدين، بقي الإمام زين العابدين سلام الله عليه وسيد الساجدين عليه السلام، بقي الإمام جليس داره محزونا ثاكلا وجليس بيته لا يقربه أحد ولا يستطيع أن يفضي إلى الناس بما يجب عليهم وما ينبغي لهم. فاضطر أن يتخذ من أسلوب الدعاء الذي قلنا أنه أحد الطرق التعليمية لتهذيب النفوس ذريعة لنشر تعاليم القرآن وآداب الإسلام وطريقة آل البيت ولتلقين الناس روحية الدين والزهد وما يجب من التهذيب من تهذيب النفوس والأخلاق. وهذه طريقة مبتكرة في التلقين لا تحوم حولها شبهة المطاردين له ولا تقوم عليها الحجة لهم، فلذلك أكثر من هذه الأدعية البليغة وقد جمعت بعضها الصحيفة السجادية التي سميت بزبور آل محمد صلى الله عليه وآله، وجاءت في أسلوبها ومراميها في أعلى أساليب الأدب العربي وفي أسمى مرام الدين الحنيف وأدق أسرار التوحيد والنبوة وأصح طريقة لتعليم الأخلاق المحمدية والآداب الإسلامية. كانت في مختلف الموضوعات التربوية الدينية، فهي تعليم للدين والأخلاق في أسلوب الدعاء أو دعاء في أسلوب تعليم الدين، تعليم للدين والأخلاق، وهي بحق بعد القرآن ونهج البلاغة لأمير المؤمنين من أعلى أساليب البيان العربي وأرقى المناهل الفلسفية في الإلهيات والأخلاقيات، لأن بعض النماذج من كلمات الإمام زين العابدين فيها مطاوي لبحوث فلسفية وأخلاقية إلهية عالية المضامين جدا، فاحتاجت إلى شرح مطول حتى تبين تلك الأسرار والحقائق المودعة فيها، وهي تعاليم عقائدية حقة تبين الزيغ الذي وقعت فيه الفرق الأخرى، وهو رد. فمنها ما يعلمك كيف تمجد الله وتقدسه وتحمده وتشكره وتتوب إليه، ومنها ما يعلمك كيف تناجيه وتخلو به بسرك وتنقطع إليه، ومنها ما يبسط لك معنى الصلاة على نبيه ورسله في دعاء كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصفوته من خلقه وكيفيتها، ومنها ما يفهمك ما ينبغي أن تبر به والديك، ومنها ما يشرح لك حقوق الولد الوالد على ولده وحقوق الولد على والده وحقوق الجيران وحقوق الأرحام وحقوق المسلمين عامة وحقوق الفقراء على الأغنياء وبالعكس، ومنها ما ينبهك على ما يجب إزاء الديون للناس عليك وما ينبغي أن تعمله في الشؤون الاقتصادية والمالية وما ينبغي أن تعامل به أقرانك وأصدقائك وكافة الناس ومن تستعملهم في مصالحك كيف تعامل الآخرين بمعنى آخر، ومنها ما يجمع لك بين جميع مكارم الأخلاق ويصلح لك أن يكون منها منهاجا كاملا لعلم الأخلاق، ومنها ما يعلمك كيف تصبر على المكاره والحوادث وكيف تلاقي حالات المرض والصحة، تشكر الله على الصحة وتحمد الله وتشكره حتى على حالة المرض، ومنها ما يشرح لك واجبات الجيوش الإسلامية في الدعاء لأهل الثغور وواجبات الناس معهم إلى غير ذلك مما تقتضيه الأخلاق المحمدية والشريعة الإلهية، وكل ذلك بأسلوب الدعاء وحده. والظاهرة التي تطغو على أدعية الإمام عدة أمور. الأمر الأول مما هو من ملامح أدعية الإمام التعريف بالله وعظمته وقدرته وبيان توحيده وتنزيهه عما وقعت فيه الفرق الأخرى بأدق التعبيرات العلمية، وذلك يتكرر في كل دعاء بمختلف الأساليب، مثل ما تقرأ في الدعاء الأول: الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم عن مشيئته اختراعا. فتقرأ دقيق معنى الأول والآخر وتنزه الله عن أن يحيط به بصر، وهو الذي وقع فيه البعض، أو وهم، وهو كما وقع فيه أيضا بعض الفرق الأخرى في تشكيل الله أو توصيف الله أو تجسيم الله، ودقيق معنى الخلق والتكوين ومعنى الخلق من اللاشيء، لا أنه خلقهم من شيء كان منه خلقهم. ثم تقرأ أسلوبا آخر في بيان قدرته تعالى في تدبيره في الدعاء رقم 6: الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته، وهو يبين أساليب القدرة الإلهية، معاني القدرة، كيفية قدرة الله، وجعل لكل منهما حدا محدودا يولج كل واحد منهما في صاحبه ويولج صاحبه فيه بتقدير منه للعباد فيما يغذوهم به وينشئهم عليه، فخلق لهم الليل ليسكنوا فيه من حركات التعب ونهضات النصب، وجعله لباسا ليلبسوا من راحته ومقامه، فيكون ذلك لهم جماما وقوة لينالوا به لذة وشهوة، إلى آخر ما يذكر من فوائد خلق الليل وخلق النهار وما ينبغي أن يشكره الإنسان من هذه النعم. وتقرأ أسلوبا آخر في بيان أن جميع الأمور بيده تعالى في الدعاء رقم 7: يا من تحل به عقد المكاره، أنه ليس هناك إلا الله المتصرف في هذا الخلق وفي هذا الكون، ويا من يفثأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. إن كل شيء منقاد إلى إرادة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى، فما هناك إلا أن يشاء ويريد فيكون الشيء ويتحقق، أو أنه ينهاه، أو أنه يريد نهيه فينتهي وينزجر. ويتبين أيضا الثاني بيان فضل الله على العبد، فضل الله تعالى على العبد وعجز العبد عن أداء حقه مهما بالغ في الطاعة والعبادة والانقطاع إليه تعالى، كما تقرأ في الدعاء 37: اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمك شكرا، ولا يبلغ مبلغا من طاعتك وأن اجتهد إلا كان مقصرا دون استحقاقك بفضلك، فأشكر عبادك عاجز عن شكرك وأعبدهم مقصر عن طاعتك. فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى حقيقة شكر الله وحقيقة طاعته، فهو دائما مقصر في حقه. وبسبب عظم نعمة الله، نعم الله تعالى على العبد التي لا تتناهى، يعجز عن شكره، فكيف إذا كان يعصيه مجترئا؟ فمهما صنع بعد إذن لا يستطيع أن يكفر عن معصية واحدة. وهذا ما تصوره الفقرات الآتية في الدعاء 16: يا إلهي لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني، وانتحبت حتى ينقطع صوتي، وقمت لك حتى تنتشر قدماي، وركعت لك حتى ينخلع صلبي، وسجدت لك حتى تتفقأ حدقتاي، وأكلت تراب الأرض طول عمري، وشربت ماء الرماد آخر دهري، وذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لساني، ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك، ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي. ومما يظهر في الأدعية وهو الثالث: التعريف بالثواب والعقاب والجنة والنار، وأن الثواب من الله تفضل لا عن استحقاق، وأن العبد يستحق العقاب بأدنى معصية يجترئ بها والحجة عليه فيها لله تعالى. وجميع الأدعية السجادية تلهج بهذه النغمة المؤثرة للإيحاء إلى النفس الخوف، للإيحاء إلى النفس الخوف من عقابه والرجاء في ثوابه، وكلها شواهد على ذلك بأساليبها البليغة المختلفة التي تبعث في قلب المتدبر الرعب والفزع من الإقدام على المعصية، مثل ما تقرأ في الدعاء 46: حجتك قائمة لا تدحض، وسلطانك ثابت لا يزول، فالويل الدائم لمن جنح عنك، والخيبة الخاذلة لمن خاب منك، والشقاء الأشقى لمن اغتر بك. ما أكثر تصرفه في عذابك، وما أطول تردده في عقابك، وما أبعد غايته في الفرج، وما أقنطه من سهولة المخرج. عدلا من قضائك لا تجور فيه، وإنصافا من حكمك لا تحيف عليه، فقد ظاهرت الحجج وأبليت الأعذار. ومثل ما تقرأ في الدعاء: اللهم فارحم وحدتي بين يديك، ووجيب قلبي من خشيتك، واضطراب أركاني من هيبتك، فقد أقامتني يا رب ذنوبي مقام الخزي بفنائك، فإن سكت لم ينطق عني أحد، وإن شفعت فلست بأهل الشفاعة. ومثل ما تقرأ في الدعاء: فإنك أن تكافئني بالحق تهلكني، وإلا تغمدني برحمتك توبقني، وأستحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمله، وأستعين بك على ما قد فدحني ثقله. فصل على محمد وآله، وهب لنفسي على ظلمها نفسي، ووكل رحمتك باحتمال إصري. والرابع: سوق الداعي بهذه الأدعية إلى الترفع عن مساوئ الأفعال وخسائس الصفات لتنقية ضميره وتطهير قلبه، مثل ما تقرأ في الدعاء 20: اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. الخامس: الإيحاء إلى الداعي بلزوم الترفع عن الناس وعدم التذلل لهم، وألا يضع حاجته عند أحد غير الله، وأن الطمع بما في أيدي الناس من أخس ما يتصف به الإنسان، مثل ما تقرأ في الدعاء: وألا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، ولا بالخشوع لسؤال غيرك إذا افتقرت، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت، فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك. ومثل ما تقرأ في الدعاء 28: اللهم إني أخلصت بانقطاعي إليك، وصرفت وجهي عمن يحتاج إلى رفتك، وقلبت مسألتي عمن لم يستغني عن فضلك، ورأيت أن طلب المحتاج إلى المحتاج سفه من رأيه وضلة من عقله. ومثل ما تقرأ أيضا في الدعاء 13: فمن حاول سد خلته من عندك، ورى مصرف الفقر عن نفسه بك، فقد طلب حاجته في مظانها، وأتى طلبته من وجهها. ومن توجه بحاجته إلى أحد من خلقك، أو جعله سبب نجحها دونك، فقد تعرض للحرمان، واستحق منك فوات الإحسان. السادس: تعليم الناس وجوب مراعاة حقوق الآخرين ومعاومنتهم، والشفقة والرأفة من بعضهم البعض، والإيثار فيما بينهم، تحقيقا لمعنى الأخوة الإسلامية، مثل ما تقرأ في الدعاء: اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكره، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذره، ومن ذي فاقة سألني فلم أؤثر، ومن حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفر، ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستر. هذه المظالم يتبرأ منها ويطلب المغفرة منها. إن هذا الاعتذار من أبدع ما ينبه النفس إلى ما ينبغي عمله من هذه الأخلاق الإلهية العالية. وفي الدعاء 39 ما يزيد على ذلك: فيعلمك كيف يلزمك أن تعفو عمن أساء إليك، ويحذرك من الانتقام به، ويسمو بنفسك إلى مقام القديسين، وهو أعلى من المرتبة الأولى، وهي أنه يطلب المغفرة من الظلم. هذه يطلب مغفرة من ظلمه. اللهم وأيما عبد نال مني ما حضرت عليه وانتهك مني ما حجرت عليه، فمضى بظلامتي ميتا أو حصلت لي قبله حي أو حصلت لي قبله حيا، فاغفر له ما ألم به مني واعف له عما أدبر به عني، ولا تقفه على ما ارتكب في، ولا تكشفه عما اكتسب بي، واجعل ما سمحت به من العفو عنهم وتبرعت من الصدقة عليهم أزكى صدقات المتصدقين وأعلى صلات المتقربين، وعوضني من عفوي عنهم عفوك ومن دعائي لهم رحمتك، حتى يسعد كل واحد منا بفضلك. وما أبدع هذه الفقرة الأخيرة وما أجمل وقعها في النفوس الخيرة لتنبيهها على لزوم سلامة النية مع جميع الناس وطلب السعادة لكل أحد حتى من يظلمه ويعتدي عليه. ومثل هذا كثير في الأدعية السجادية، وما أكثر ما فيها من هذا النوع من التعاليم السماوية المهذبة لنفوس البشر لو كانوا يهتدون. القسم الثاني من الدرس بصورة سريعة نلخص المطلب قبل قراءته، وهي العقيدة في زيارة القبور. طبعا احنا عندنا مذهبنا وعندنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم الثابتة إمامتهم بالأدلة القطعية البرهانية الثابتة في القرآن والسنة التي لا غبار عليها ولا يستطيع أحد أن يرد عليها، فلذلك أقوالهم تكون حجة وما يقولونه هو الحجة، لا أقوال الذين ينعقون من كل حدب وصوب. إذا كان الأئمة هم تراجمة وحي الله وقالوا بمشروعية زيارة القبور، وقالوا أن هذه القبور وزيارتها من العبادات لله عز وجل، ليس عبادة للمزور. الإنسان إذا ذهب هو يذهب في طاعة الله لا في طاعة ذلك الذي يزوره، إذا سلم عليه وطلب الثواب يطلب الثواب من الله، لأن الله أمرنا بأن نزور النبي ونزور الأئمة سلام الله عليهم. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من حج ولم يزرني فقد جفاني. أهل النبي كان يدعو إلى شرك عندما دعا إلى الزيارة؟ أهل النبي كان يدعو إلى عبادة غير الله عندما كان يدعو إلى الزيارة؟ والأدلة في ذلك كثيرة، وليس المجال مجال استعراض تلك الأدلة، وإنما باعتبار أن الأئمة هداة حق لا يمكن أن يدعوننا إلى شرك بالله سبحانه وتعالى، بل في الزيارة آداب وفي الزيارة تعاليم وفي الزيارة ما فيها من المضامين الإسلامية، لأنها تستوحي هذا المزور بأخلاقه في الزيارة المعاني والمضامين التي تعلمنا كيف نسير على هداهم ونسير على نهجهم ونأخذ بأقوالهم، وتربط الإنسان بأئمته وتبين ولو جزءا من الواجب القرآني الإلهي تجاههم من المودة الواجبة في صريح القرآن الكريم. أو هل هذا شرك بالله؟ أو لم تعلم تلك الزيارات كيف يناجي الإنسان ربه؟ فإن في الزيارات ما فيها من التعاليم التي فيها التوجه إلى الله، بعضها تبدأ بتكبيرات تصل إلى 100 تكبيرة، وهذه دلالة على أن هذه عبادة إلى الله، وأن التمجيد والتحميد والتكبير يكون إلى الله. إذا انتهى من الزيارة يصلي ركعتي الزيارة، والصلاة صلاة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا الزيارة كلها ارتباط بعبادة الله وحده لا شريك له، وإنما الإنسان يطلب الثواب بالتسليم على نبيه بالتسليم على إمامه، والأولى بدل السلام العادي أن يأخذ الإنسان السلام المأثور الوارد كما في زيارة أمين الله وغيرها من الزيارات الثابتة عن الأئمة سلام الله عليهم، كيف زار الإمام زين العابدين أمير المؤمنين في زيارة أمين الله، وفيها المضامين والتوحيد والعقيدة وكل العقائد الإسلامية متمركزة، والزيارات لا تنافي شيء من ذلك بل تزيد الإنسان في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: عقيدتنا في زيارة القبور، ومما امتازت به الإمامية العناية بزيارة القبور، قبور النبي قبور النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وتشييدها وإقامة العمارة الضخمة عليها لأجلها، ولأجلها يضحون بكل غال ورخيص عن الإيمان عن إيمان وطيب نفس. ومرد كل ذلك إلى وصايا الأئمة، نحن لسنا مبتدعين من أنفسنا، وحثهم شيعتهم على الزيارة وترغيبهم فيما لها من الثواب الجزيل عند الله تعالى، باعتبار أنها من أفضل الطاعات والقربات بعد العبادات الواجبة، وباعتبار أنها تلك القبور من خير المواقع لاستجابة الدعاء والانقطاع إلى الله تعالى. وجعلوها أيضا من تمام الوفاء بعهود الأئمة، إذ إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. وفي زيارة القبور من الفوائد الدينية والاجتماعية ما تستحق العناية من أئمتنا، فإنها في الوقت الذي تزيد من رابطة الولاء والمحبة بين الأئمة وأوليائهم، وتجدد في النفوس ذكر مآثرهم وأخلاقهم وجهادهم في سبيل الحق، تجمع في مواسمها شتات المسلمين المتفرقين على صعيد واحد ليتعارفوا وليتآلفوا، فهم يجتمعون في الزيارة، تجتمع الفئات والصنوف واللغات، وتجتمع الناس في زيارتهم في مواسمهم المعروفة، ثم تطبع في قلوبهم روح الانقياد إلى الله تعالى والانقطاع إليه وطاعة أوامره، وتلقنهم في مضامين عبارات الزيارات البليغة الواردة عن آل البيت حقيقة التوحيد والاعتراف بقدسية الإسلام والرسالة المحمدية، وما يجب على المسلم من الخلق العالي الرصين والخضوع إلى مدبر الكائنات وشكر آلائه ونعمه، فهي من هذه الجهة تقوم النفس وظيفة الأدعية المأثورة التي تقدم الكلام عليها، تقوم بنفس وظيفة الأدعية المأثورة التي تقدم الكلام عليها، بل بعضها يشتمل على أبلغ الأدعية وأسماها، كزيارة أمين الله، وهي الزيارة المروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام حين زار قبر جده أمير المؤمنين عليه السلام. كما تفهم هذه الزيارات المأثورة مواقف الأئمة عليهم السلام وتضحياتهم في سبيل نصرة الحق وإعلاء كلمة الدين وتجردهم عن طاعة الله تعالى، وقد وردت بأسلوب عربي جزل وفصاحة عالية وعبارات سهلة يفهمها الخاصة والعامة، وهي محتوية على أسمى معاني التوحيد ودقائقه والدعاء والابتهال إليه تعالى، فهي بحق من أرقى الأدب الديني بعد القرآن الكريم ونهج البلاغة والأدعية المأثورة عنهم، إذ أودعت فيها خلاصة معارف الأئمة عليهم السلام فيما يتعلق بهذه الشؤون الدينية والتهذيبية. ثم أن في آداب أداء الزيارة أيضا من التعليم والإرشاد ما يؤكد من تحقيق تلك المعاني الدينية السامية من نحو رفع معنوية المسلم وتنمية روح العطف على الفقير وحمله على حسن العشرة والسلوك والتحبب إلى مخالطة الناس، فإن من آدابها ما ينبغي أن يصنع من قبل البدء بالدخول في المرقد المطهر وزيارته، ومنها ما ينبغي أن يصنع في أثناء الزيارة وفيما بعد الزيارة، ونحن هنا نعرض بعض هذه الآداب للتنبيه على مقاصدها التي قلناها. الآن يبدأ في عرض آداب الزيارة. آداب الزيارة وهي المستحبات قبل البدء في الزيارة وأثناء الزيارة وكيفية أداء تلك الزيارة وما يرتبط من خلال هذه الزيارة من المعاشرة ومن الصحبة ومن السفر ومن معاشرة الإخوان ومن أداء الصدقات للفقراء وغيرها، وكلها تحتوي على مضامين عالية وتقوي فيها المعاني الإسلامية والدينية. فلذلك يعرض الآن المصنف تلك الآداب ونتكلم عنها بصورة سريعة. من آدابها أن يغتسل الزائر قبل الشروع بالزيارة ويتطهر، وفائدة ذلك فيما نفهمه واضحة، وهو أن ينظف الإنسان بدنه. الآن كل آداب يبين فائدة تلك الآداب، وفائدة ذلك فيما نفهمه واضحة، وهي أن ينظف الإنسان بدنه من الأوساخ ليقيه من كثير من الأمراض والأدواء، ولئلا يتأفف من روائحه الناس وأن يطهر نفسه من الرذائل. وقد ورد في المأثور أن يدعو الزائر بعد الانتهاء من الغسل لغرض تنبيهه عن تلكم الأهداف العالية فيقول: اللهم اجعل لي نورا وطهورا وحرزا كافيا من كل داء وسقم ومن كل آفة وعاهة، وطهر به قلبي وجوارحي وعظامي ولحمي ودمي وشعري وبشري ومخي وعظمي وما أقلت الأرض مني، واجعل لي شاهدا يوم حاجتي وفقري وفاقتي. وهناك أدعية أيضا أثناء الغسل: اللهم طهرني وطهر لي قلبي واشرح لي صدري، إلى آخر الدعاء الذي يقرأ في زيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ومن الآداب لبس الثياب النظيفة والحسنة، أن يلبس أحسن وأنظف ما عنده من الثياب، فإن في الأناقة في الملبس في المواسم العامة ما يحبب الناس بعضهم إلى بعض ويقرب بينهم ويزيد في عزة النفوس والشعور بأهمية الموسم الذي يشترك فيه. ومما ينبغي أن نلفت النظر إليه في هذه التعاليم أنه لم يفرض فيه أن يلبس الزائر أحسن الثياب على العموم، بل يلبس أحسن ما يتمكن عليه، إذ ليس كل أحد يستطيع ذلك، وفيه تضييق على الضعفاء لا تستدعيه الشفقة. فقد جمع هذا الأدب بين ما ينبغي من الأناقة وبين رعاية الفقير وضعيف الحال، فيلبس أفضل ما عنده. الثالث: أن يتطيب ما وسعه الطيب، وفائدته كفائدة أدب لبس حسن الثياب. الرابع: أن يتصدق على الفقراء بما يعن له أن يتصدق به، ومن المعلوم فائدة التصدق في مثل هذه المواسم، فإن فيه معاونة المعوزين وتنمية روح العطف عليهم. الخامس: أن يمشي في على سكينة ووقار غاضا عن بصره، وواضح ما في هذا من توقير للحرم والزيارة وتعظيم للمزور وتوجه إلى الله تعالى وانقطاع إليه، مع ما في ذلك من اجتناب مزاحمة الناس ومضايقتهم في المرور وعدم إساءة بعضهم إلى بعض. السادس: أن يكبر بقول الله أكبر ويكرر ذلك ما شاء، وقد تحدد بعض تحدد بعض الزيارات إلى أن تبلغ 100، وفي ذلك فائدة إشعار النفس بعظمة الله وأنه لا شيء أكبر من الله، وأن الزيارة ليست إلا لعبادة الله وتعظيمه وتقديسه في إحياء شعائر الله وتأييد دينه. السابع: وبعد الفراغ من الزيارة للنبي أو الإمام يصلي ركعتين على الأقل تطوعا وعبادة لله تعالى ليشكره على توفيقه إياه، ويهدي ثواب الصلاة إلى المزور. وفي الدعاء المأثور الذي يدعو به الزائر بعد هذه الصلاة ما يفهم الزائر أن صلاته وعمله إنما هو لله وحده، وإنه لا يعبد سواه، وأنه لا يعبد سواه، وليست الزيارة إلا نوع التقرب إلى الله تعالى زلفى، إذ يقول: اللهم لك صليت ولك ركعت ولك سجدت وحدك لا شريك لك، لأنه لا تكون الصلاة والركوع والسجود إلا لك، لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل مني زيارتي، وأعطني سؤلي بحمدي بمحمد وآله الطاهرين. فهذا طلب إلى الله وتضرع إلى الله وصلاة إلى الله ودعاء إلى الله، وكل هذا هل هذا كله شرك بالله؟ أبدا، إن هذا مما ينعق به الذين جهلوا حقيقة الزيارة. وفي هذا النوع من الأدب ما يوضح لمن يريد أن يفهم الحقيقة عن مقاصد الأئمة وشيعتهم تبعا لهم في زيارة القبور، وما يلقم الجاهلين حجرا حينما يزعمون أنها عندهم من نوع عبادة القبور والتقرب إليها والشرك بالله. وأغلب الظن أن غرض أمثال هؤلاء هو التزهيد فيما يجلب لجماعة الإمامية من الفوائد الاجتماعية الدينية في مواسم الزيارات، إذ أصبحت شوكة في أعين أعداء آل بيت محمد صلى الله عليه وآله، وإلا فما نظنهم يجهلون حقيقة مقاصد آل البيت فيها. حاشا أولئك الذين أخلصوا لله نياتهم وتجردوا له في عبادتهم وبذلوا مهجهم في نصرة دينه أن يدعو الناس إلى الشرك في عبادة الله. ومن آداب الزيارة أن يلزم للزائر حسن الصحبة لمن يصحبه، وقلة الكلام إلا بخير، وكثرة ذكر الله والخشوع، وكثرة الصلاة والصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأن يغض من بصره، وأن يعدو إلى أهل الحاجة من إخوانه إذا رآه منقطعا، والمواساة لهم والورع عما نهي عنه، وعن الخصومة وكثرة الأيمان، والجدال الذي فيه الأيمان، الأيمان أي القسم والحلف الذي هو ليس من آداب السفر أو من آداب الإنسان مع الآخرين مطلقا، لأن اليمين وإن كان الإنسان محقا فالأفضل أن يترك اليمين والقسم بالله، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ثم أنه ليست حقيقة الزيارة إلا السلام على النبي أو الإمام، فهل السلام شرك باعتبار أنهم أحياء عند ربهم يرزقون فهم يسمعون الكلام ويردون الجواب، ويكفي أن يقول فيها مثلا السلام عليك يا رسول الله، غير أن الأولى أن يقرأ فيها المأثور الوارد من الزيارات عن آل البيت لما فيها كما ذكرنا من المقاصد العالية والفوائد الدينية مع بلاغتها وفصاحتها ومع ما فيها من الأدعية العالية التي يتجه بها الإنسان إلى الله تعالى وحده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.